أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق ينصب على كتاب الكافي. تقدم الكلام منا أن المصنف حفظه الله عقد للبحث في كتاب الكافي مقدمة وأربعة نقاط. تكلم في المقدمة عن حياة الشيخ الكليني، حياة الشيخ الكليني إجمالا، عن كتاب الكافي. بعد ذلك تطرق في أربعة نقاط إلى مناقشة الإضمار أو التعليق، عفوا التعليق في الأسانيد في النقطة الأولى. في النقطة الثانية تحدث فيها المصنف عن دعوة صحة جميع ما في الكتب في كتاب الكافي. وفي النقطة الثالثة تحدث فيها المصنف عن مراد من العدة، تعبير الشيخ الكليني بالعدة. في النقطة الرابعة تحدث عن مشايخ الكليني، وقد تم الكلام ولله الحمد في هذه النقاط الأربع. وصل بنا الكلام إلى كتاب من لا يحضر التقي، هو من تأليف الشيخ الصدوق رحمه الله. وكتاب التقي من الكتب المهمة الحديثية المهمة التي يعول عليها في علم الفقه، ومؤلفه هو الشيخ الجليل الصدوق محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي الصدوق. المصنف عندما يتحدث عن كتاب التقي أيضا يذكر تمهيدا ومقدمة يتحدث فيها عن جلالة قدر الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق من أجلة علماء المذهب. بعد ذلك يتحدث عن أيضا نقاط أربع. وفي المقدمة يذكر المصنف أن الشيخ الصدوق رحمه الله حسب المعروف وكما هو مذكور في الكتب التي ترجمت بحياته، وكما ذكره أيضا في كتاب إكمال الدين، أنه كان مولودا أو تمت ولادته بدعاء الإمام المهدي عليه السلام. فإن والد الشيخ الصدوق وهو علي بن الحسين بن بابويه القمي كانت له علاقة وتربطه علاقة متينة وقوية مع الشهيد الثالث الحسين بن روح النوبخي رحمه الله. وكان يقدم إلى العراق والد الشيخ الصدوق ويستمع بالشفير الثالث كما يذكر المصنف. وفي إحدى المرات كتب والد الشيخ الصدوق رسالة إلى الإمام المهدي عليه السلام وأوصلها إلى الشفير الثالث، وطلب منه أن يوصلها إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. وفي مضمون هذه الرسالة طلب منه ماذا؟ أن يرزقه ولدا، ويطلب من الإمام المهدي أن يدعو له بالولد بالذرية. فأجابه الإمام عليه السلام في رسالة أنه سوف تصدق الولدين ذكرين ويكونان من العلماء، وهما الشيخ الصدوق وأخوه عبد الله، وعبد الله أيضا كان من العلماء. فكان الشيخ الصدوق رحمه الله يفتخر بأنه مولود بدعاء الإمام المهدي عليه السلام، وهذا غاية الفخر أن يكون شخص ولد بدعاء الإمام المهدي عليه السلام. وأيضا ينقل عن كتاب رباط الجنات لمحمد باقر السمساري رحمه الله، سيد محمد باقر السمساري، أن والد الشيخ الصدوق أيضا كانت له بعض المكاتبات مع الإمام العسكري عليه السلام. علاقة والد الشيخ الصدوق علي بن بابويه علي بن حسن بن بابويه كانت أيضا مع الإمام العسكري قبل الإمام المهدي سلام الله عليهما. ويذكر أنه في إحدى المرات ذكر الإمام عليه السلام في مكاتبة له مع والد الشيخ الصدوق يقول له: وفقك الله لمراضيه وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم يأمره بانتظار الفرج سبحان الله، الإمام الأشعري عليه السلام يأمر والده الخلق بانتظار الفلج، وينقل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن أفضل أعمال أمتي هو انتظار الفرج، وأن لا يزال شيعتنا بخير أو في حزن حتى لا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر المهدي عليه السلام، اللي هو يظهر ولدي المهدي، فإن عند ذلك تزال حالة الحزن عن الشيعة. وهذا طبعا من الأمور اللطيفة المهمة أن الإمام الأشعري عليه السلام يوصي والد الشيخ الصدوق بانتظار الفرج، والإمام المهدي بعد لا يزال لم يدخل مرحلة الغيبة ولم يتصدى للإمام، فهذا تأكيد مهم وشديد من الإمام عليه السلام أن يكون للشيخ الصدوق أن يكون منتظرا للإمام المهدي عليه السلام، وأنه من أفضل أعمال الأمة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنهم أن الشيعة على طول الخط على طول خط الغيبة على مدى التاريخ سوف يكونون بحزن وليس عندهم فرح وليس عندهم خير إلا بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. هذه مقدمة يتحدث بها الشيخ المصنف عن هذا الكتاب، ويذكر أيضا أن سبب تأليف هذا الكتاب هو أن شيخ الصدوق بعدما سافر إلى منطقة بلف من قصبة إيلاق، طبعا إيلاق هي تركمانستان، جمهورية تركمانستان اللي هي أحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وليس كما ذكر المصنف هي المعروفة اليوم بجمهورية تركستان أو تركمانستان، كلا هي جمهورية تركمانستان، ماكو بعد هالتفكير أو التردد. تركستان هذا أقليم في الصين، تركستان أقليم من أقاليم الصين، وفيه الآن جمع كثير من الشيعة يعيشون فيه. أما إيلاق اللي هي قصبة إيلاق وفيها أرض بلف، فهي اللي تعرف بجمهورية تركمانستان اللي هي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، واستقلت بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في بداية الثمانينات. فلما كان الشيخ الصدوق سافر إلى هذه المنطقة إلى منطقة بلا، وكان وحيدا وغريبا بعد مدة من وحدته وغربته في تلك البلاد، جاء إليها أحد السادة الشرفاء النجباء وهو السيد أبو عبد الله محمد بن حسن نعمة، معروف بنعمة السيد نعمة، وطلب منه أن يصنف كتابا في الفقه، كتابا كبير بالرسالة العملية على غرار ما فعله الطبيب المعروف ابن زكريا الرازي، كتاب لا يستغنى عنه، كما أن كتاب ابن زكريا الرازي لا يستغنى عنه في الطب، فيطلب منه أن يؤلف كتابا لا يستغنى عنه بالفقه. ولذلك قام الشيخ الصدوق رحمه الله بتأليف كتاب من لا يحضره الفقيه، طبعا مع الالتفات إلى أنه اسمه كتاب من لا يحضر الفقيه وليس ما هو متداول، ما هو متداول خطأ أنه يسمونه من لا يحضر الفقيه، كلا اسمه كتاب من لا يحضره الفقيه كما هو اسم كتاب الرازي في الصيد، اسمه كتاب من لا يحضره الطبيب. ويشير أن هذا الكتاب طبع في عام 1976 هجرية اللي هي صادف سنة 56 بالميلادي 1956 تقريبا، في أربعة أجزاء اللي هي طبعا معروفة مثل حد الآن في أربعة أجزاء تطبع، وأيضا قبل طبعاتها في النجف طبعت في ولاية لكنهم في الهند، وطبعت أيضا طبعة في تبريز بطهران، ثالثة بتبريز وثالثة بطهران أيضا، يعني ثلاث طبعات قبل طبعة النجف أو غير طبعة النجف، طبعة بلكنهم بالهند، طبعة طهران، طبعة تبريز، والآن المتداولة هي طبعة النجف يسحبون عليها بالأوفسيت، وطبعة لطيفة محققة من قبل السيد الخلسان رحمه الله. طبعا ويشير إلى أن ابن الشيخ الصدوق قد أغنى المذهب وأغنى الطائفة بتصانيفه القيمة، طبعا الصفات المحمودة عند الشيخ الصدوق أنه كان مكثارا في التأليف، وألف تقريبا ما يقرب عن 200 كتاب، وكتبه كلهم هم ليس فقط كتاب من الله والتقيه، إنما كتبه كلها ضمن عليه المعاون في جميع المعارف التعريف وفي غيرها وفي السيرة وفي الفقه وفي الأحكام وفي المعارف. كتابه التوحيد، كتابه علم أخبار الرضا والانفصال والأماري وغيرها من الكتب المهمة في جميع الأبواب. على كل حال هذه مقدمة يتطرق فيها المصنف إلى مؤلفات الشيخ الصدوق. أيضا من مؤلفات الشيخ الصدوق كان هناك كتاب يعتبر من المصادر والأصول المهمة للمذهب، هو كتاب مدية العلم. هذا أيضا كتاب حديثي ولكنه كتاب حديث موسع، كتاب حديث موسع يضم كافة الأبواب الفقهية وغير الفقهية من المعارف المتعددة. كتاب مذهب الفقهية فقط كتاب فقهي يبتدي بالطهارة وينتهي بالزيات والنذور والأيمان وهكذا الأبواب الفقهية المعروفة من الفقه. أما كتاب مدية العلم فهو كتاب واسع على غرف كتاب الشافعي، ليس فقط في الفقه إنما في كافة المعارف، في أصول الدين وفي فروع الدين وفي أبواب التاريخ وفي أبواب السير وفي خطب الأئمة ومواعظ الأئمة وشتى المجالات الأخرى. ولكن مما يؤسف له أن هذا الكتاب قد فقد وضعه، كان متداولا إلى حد عهد الشيخ البهائي، اللي هو الشيخ البهائي كان في زمن الدولة الصفوية يعني تقريبا قبل 350 سنة أو 390 سنة، كان متواجدا مع ما هي إذا قد فقد وضاعه انكسر. ولو كان بقي لأحدث لنا ثروة علمية كبرى في مقام المعارف في مقام الفقه، وينحلت مشكلات كبيرة في مقام الفقه وفي مقام العقائد، لأنه قد تكون الروايات التي فيه روايات من القرن الأول وروايات فيها قراءة كثيرة. حتى أن الشيخ المجلس رحمه الله عندما ألف الموسوعة الشهيرة موسوعة البحار قامت بصرف أموال طائلة لتحصيل كتب الشيعة، وحصل كثير منها، ولكنه صرف أموالا طائلة لاستحضار الكتاب، ولكنه مع الأسف لم يحصل عليه. طبعا الشيخ الصدوق هذا مو أسمى كانت ولادته سنة 206 هجرية، 206 نصدم مثل هذا المعنى، ووفاته في سنة 681، فيكون عمره الشريف قرابة 75 سنة، تقريبا 75 سنة، ولادته 306 وفاته 381، فيكون مقدار عمره الشريف رحمه الله 75 سنة تقريبا. ودفن بالقرب من السيد عبد العظيم الحسني في الري احدى ولايات طهران واحدى ضواحي طهران. ويذكر ويقول الشيخ المصنف كما ينقل يقول انه قد حدث في احدى المرات بسبب هطول الامطار الغزيره حدث انشقاق في قبره رحمه الله، في قبر الشيخ الصدوق. وعندما انفتح القبر وجد جثمان الشيخ الصدوق رحمه الله لا يزال على مكانته وسيرته الاولى، لم يتغير، حتى ان الحناء التي كان يضعها على اظفاره كانت موجوده. وهذا من كرامات الشيخ الصدوق رحمه الله بعرضهم المرور 257 سنة على مدفنه رحمه الله. على كل حال هذه المقدمة الإجمالية ليس فيها كلام كثير وإنما هي استعراض وسبب تأريخه. مباشرة الصورة في الاستقرار 281 تكون تقريبا عمرها 75 سنة. على كل حال هذه مقدمة. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى أبحاث هذا الكتاب، كتاب من لهذا الفقيه، ويتطرق إلى أربعة نقاط. النقطة الأولى، في النقطة الأولى يتطرق فيها المصنف إلى منهجية وأسلوب الشيخ الصدوق في التأليف في هذا الكتاب، في كتاب من لهذا الفقيه. نحن تقدم منا سابقا وقلنا أن الشيخ الكليني من معالم منهجه الحديثي ومن أسلوبه في الحديث أنه في التأليف يذكر الحديث كاملا وسنده كاملا كاملا، يذكر السند من الشخص الذي يحدثه فيه مباشرة أو من كتاب الشخص الذي يجده فيه إلى أن ينتهي بالإمام عليه السلام. وقلما ونادرا نجده ماذا يحدث السند أو يعلق، إلا أن هذا الطريق وهذا الأسلوب يختلف عنه عن أسلوب الشيخ الصدوق رحمه الله. فالشيخ الصدوق غالبا ما يحدث السند، غالبا ما يحدث السند، مرات، والنادر هو أن يذكر ماذا؟ أن يذكر السند. طبعا لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا يحذف السند؟ طبعا هو أشار في المقدمة أنه أحذف السند لئلا تتكرر أو تتكسر طرق الحديث، لأن الحديث كما تعلمون لعله ليس له طريق واحد أو سند واحد، لعله عدة أسانيد، فذكر الأسانيد متعددة سوف يؤدي إلى كثرة ماذا؟ وكبر حجم الكتاب، فلعله للاختصار قام بحذف الأسانيد وذكر من يروي عنه ماذا في المنشية. طبعا والسبب الآخر في حذف الأسانيد هو أن شيخ الصدوق كان من فقهاء مدرسة المحدثين، من فقهاء مدرسة المحدثين، ومدرسة المحدثين من المعالم البارزة عندهم هو أنهم في مقام الإفتاء وفي مقام تأليف الكتب الفقهية يأتون بنص الحديث، يأتون في مقام الفقه يأتون بنص الحديث مجرد عن سنة، يعني عندما يؤلف كتابا فقهيا في كتاب مداخل الفقه كما يؤلف كتاب فقهي شريف الرسالة العملية، وهو لم يأتي ويذكر في الكتاب الأحكام الفقهية بعبارته هو، وإنما جاء بنفس الحديث بمتن الحديث وذكره مجرد عن السند. ولذا بسبب هذا المنهج الإفتائي عند المدرسة الحديثية قام بحذف الأسانيد. وبعد ذلك قلنا لأنه حذف الأسانيد ولكي يعلم القارئ الطرق التي ينقل من خلالها الأحاديث قام بتأليف ماذا؟ المشيخة، فذكر فيها الطرق التي ينقل فيها تلك الأحاديث على رواة المعروفين. إلا أنه مع شديد الأسف أن بعض الأحاديث التي يذكرها لم يذكر لها طرقا ماذا؟ في المشيخة، فبقيت ماذا؟ بقيت من دون سند، فحكمها حكم المرسل فلم تخرج عن حدود المرسل. هذا المقدمة الأولى أو النقطة الأولى تحدث فيها عن طريقة الشيخ الصدوق في التصنيف. المقدمة الثانية يقول فيها أن الشيخ الصدوق رحمه الله إنما ألف كتابه لا لكي يكون ماذا مرجعا حديثيا ومصدرا في الحديث يعتمد عليه الشيعة، كلا، وإنما ألف الصدوق رحمه الله هذا الكتاب لكي يكون مرجعا في الفتية ومرجعا في أخذ الأحكام الشرعية، فهو شبه رسالة عملية. أما لماذا شبه وليس رسالة عملية؟ باعتبار أن رسالة عملية تعتمد على أن المصنف نفسه يكتب الحكم بعبارته هو، أما هو فقلنا فقط يجيب نفس الحديث ويخلي نفس الحديث ويخلي، فكتاب من لا يهدو الفقيه شبيه بالرسالة العملية ومرجعا فقهيا وليس مرجعا حديثيا. ومن هنا يقول أنه توجد صفة فيه وبرزت مشكلة فيه. شو هي المشكلة؟ قال أنه لما يذكر الحديث بعض الأحيان الحديث يكون غامضا أو يكون مجملا ويحتاج إلى إيضاح، فيأتي الشيخ الصدوق رحمه الله ويوضح ماذا؟ يوضح الحديث ويعقب على الحديث، إلا أنه لا يدع هناك فاصلة بين الحديث وبين التعليق، بين الحديث وبين البيان، فيتوهم الإنسان لأول وهلة، الإنسان غير المطلع يتوهم أن ماذا؟ أن هذا البيان أيضا ماذا؟ من ضمن الحديث، فيؤدي إلى الاختلاف، والحال أنه ليس من ضمن الحديث. فيأتي بشاهد يقول أن شيخ الصدوق في الجزء الأول في الحديث الثاني قال عليه السلام، ينقل رواية عن الإمام عليه السلام، الماء يطهر ولا ماذا؟ يطهر، يعني الماء يطهر المتنجس، الشيء المتنجس الذي تقع عليه النجاسة يمكن تطهيره من خلال ماذا؟ من خلال الماء، فالماء يطهر لغيره، أما نفس الماء فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن تطهيره إذا كان نجسا. فيذكر هذا المقطع ويكمل ماذا الشيخ الصدوق ببيانه، فيقول فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب، لأن الأصل فيه ماذا؟ أنه طاهر، وإن وجدت فيه نجاسة فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار، فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم. يشير إلى حكم أن الإنسان إذا شك في ماء أنه طاهر أو ليس بطاهر، أنه وقعت فيه نجاسة أو وقعت فيه نجاسة، الأصل يقتضي ماذا؟ الطهارة. كل شيء لك طهر حتى تعلم بأنه نجس. أما إن وجدت فيه نجاسة، يعني علمت بأن فيه نجاسة، فإنه بعد ما يحرم الوضوء بهذا الماء ويحرم شربه، فيجب الاجتناب عنه. إلا هذا الحكم الأول، إلا الله في حالة الطهارة الإنسان يشرف على الهلاك، يعني يكون في صحراء وأشرف على الهلاك ولا يجد له إلا ماء نجس، فإنه يجوز له ماذا؟ أن يشرف منه. أما الوضوء فلا يتوضأ بل يتأمل. زين، يقول هنا المراجع إذا رأى هذا الكلام سوف يفرق عليه الأمر، فإنه حديث الإمام عليه السلام فقط هو الماء يطهر ولا يطهر، والبقية هو ماذا؟ بيان الشيخ الصدوق. والحال أن الشيخ الصدوق لن يؤتي ماذا؟ بفاصلة بينهما، فيحتاج ذلك إلى دقة وإلى ممارسة لكي ماذا؟ لكي نعلم كلام الإمام من كلام الصدوق. السبب في ذلك قال لأن كتاب الصدوق كتاب فقهي، كتاب كمرجع فقهي وليس كمرجع حديثي، والمرجع الفقهي يقتضي أن توجد إيضاحات، توجد توضيح للإجمال، توجد بعض الأحيان توضيح كثير وهكذا، فاستلزم هذا المعنى. وإلا لو كان حديثيا كتابا مرجع حديثيا لما وجب هناك إيضاح. هذه النقطة الثانية، ونقول النقطة لا كلام كثير فيما، إنما الكلام هو في النقطة الثالثة في النقطة الرابعة. النقطة الثالثة يتطرق فيها المصنف إلى دعوة صحة جميع أحاديث كتاب من لا يحفظه الفقيه، وعبر المصنف عن هذه الدعوة بأنها رأي مشهور. رأي مشهور يقول أن أحاديث كتاب من لا يحفظه الفقيه حجة مطلقا، حجة مطلقا، فلا حاجة إلى التفصيل في أسانيده، فلا حاجة إلى التفصيل في أسانيدها. ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ قال الدليل وجهان، هذه الدعوة يمكن الاستدلال عليها بوجهين، الوجه الأول وحاصل الوجه الأول ومستند الوجه الأول هو كلمات ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله في مقدمة كتابه، استفيد منها أن جميع الأحاديث المدرجة في هذا الكتاب ماذا؟ صحيحة. وحاصل هذه العبارة وكما ينقلها المصنف أن الشيخ الصدوق قال أني لم أقصد في هذا الكتاب، لم أقصد فيه قصد المصنفين الذين يؤلفون موسوعات حديثية يجمعون فيها سواق الحديث، كلا في إيراد جميع ما رووه، كلا أنا مو همي ومو قصدي ومو قرضي أن أجمع جميع روايات المروية في هذا المجال، كلا، وإنما قصدي إيراد الأحاديث التي أفتي بها وأحكم بصحتها وأعتقد فيها أنها حجة فيما بيني وبين الله تعالى. هذا فقط غرضي، غرضي من هذا التأليف أن أذكر الأحاديث التي أفتي على طبقها والتي أحكم بها وأعتقد أنها حجة وصحيحة بيني وبين الله تعالى. إذن هذا معناه، هذه العبارة صريحة في أن أحاديث كتاب الكتاب هذا صحيحة، يعني يقول حجة بيني وبين الله تعالى. إذن هذا هو محصل هذه الدعوة، أنه بالاستناد إلى مقدمة هذه العبارة، هذه المقدمة نقول أن جميع أحاديث كتاب الفقيه صحيحة وحجة بلا ملاحظة، بلا حاجة إلى ملاحظة أسانيدها. المصنف يناقش في ذلك، وحاصل النقاش ما تقدم لنا كثيرا، وقلنا أن صحة عند المتقدمين تختلف عن صحة عند المتأخرين. المتأخرون الحديث الصحيح عندهم هو الحديث المنقول المتصل أسناده بنقل العدل الإمامي الثقة، أما عند المتقدمين الحديث الصحيح أعم من ذلك. الحديث الصحيح هو الذي يجب العمل به ويجوز الاستناد إليه في مقام الفتية ومقام العمل، وهذا الذي يجوز الاستناد إليه في مقام العمل يكون صحيحا إما لأنه احتفظ بقرائن أوجب صحته أو أن رواته ثقات أو غير ذلك، فكونه صحيحا عند المتقدمين أعم من كون الجاري ما لا ثقات. فنقول أن الصدوق وإن ذكر أنه في هذا الكتاب يذكر الأحاديث الصحيحة التي بينه وبين الله تعالى، لأنه ما يريد الصحة، الصحة بحسب اعتقاد المتقدمين، بحسب رأي المتقدمين الصحة عندهم، لا الصحة عندنا، لا الصحة عندنا، الصحة عندهم، وهي أنه يجوز العمل به لاعتفاف بقرائن أوجبت العمل به وأوجبت صحته. فهم إنما جزموا بصدور الحديث عن المعصوم عليه السلام، لماذا؟ لاعتفاف بالقرائن، وهذه القرائن لو وصلت إلينا نحن لا نقتنع بها، ونحن مرادنا من الصحة غير مرادهم من الصحة هم. بعبارة أخرى نقول إن النسبة المنطقية بين الصحيح عند المتأخرين والصحيح عند المتقدمين ماذا هي؟ العموم المطلق، العموم والخصوص المطلق. فكل صحيح عند المتأخرين صحيح عند المتقدمين لأن سنادهم صح، وليس كل حديث صحيح عند المتقدمين فهو صحيح عند المتأخرين، بل بعض الأحاديث الصحيحة عند المتقدمين وهي من قولتين التي يكون سندها صحيحا بنقل الإمام الثقة هذا يكون صحيح ماذا؟ عند المتأخرين. وبعض الصحيح عند المتقدمين ليس صحيح عند المتأخرين، وهو الذي احتفظ بالقرآن أو جبل صحته ولم تكن تلك القرآن مقبولة عند المتأخرين. إذن هذه النسبة المنطقية بين الصحيح عند المتقدمين والصحيح عند المتأخرين العموم والخصوص المطلق. يجتمعان الصحة عند المتقدمين وعند المتأخرين تجتمعان في طرف وتختلفان في ماذا؟ في أفراد. وجه الاجتماع أنه إذا كان الحديث سنده متصلا بنقل الإمام الثقة فإن صحيح عندهما معه، وإذا كان الخبر ليس متصلا بنقل الإمام الثقة فإنه ماذا؟ ليس صحيح عندنا، وقد يكون صحيح عندهم، قد يكون صحيحا عندهم. إذن ما ذكره الشيخ الصدوق وإن كان تاما أنه لا تفيد الأحاديث الصحيحة نقول نعم هذا مسلم، إلا أنه يرادنا الصحة ماذا؟ الصحة بحسب المتقدمين وليست الصحة بحسب المتأخرين. بعبارة أخرى إن كلام الصدوق من حيث المقتضي تام، من حيث المقتضي أن هذه العبارة صريحة بأنه لا يذكر إلا الحديث الصحيح، هذا تام، نحن المقتضي تام، إلا أنه يوجد مانع عن الأخذ بهذا الكلام، يوجد مانع يمنع من تمامية المقتضى. في هو المانع، وهو المانع أن الصحة عندنا تختلف عن الصحة عندهم، هذا مانع. يوجد مانع أن الصحة التي ذكرها الصدوق رحمه الله في المقدمة هي الصحة بنظره واجتهاده واستنباطه هو، وليس الصحة بنظرنا نحن. فإذا كان مراد من الصحة بحسب اجتهاده هو فلا يلزم من هذا ماذا؟ صحيحا عندنا، فإن الصحيح عندهم قلنا هو إذا اتفق القرائن، وأن القرائن لو فضل لنا لم تكن عندنا تام. إذن هذا هو الوجه الأول الذي شيق للاستدلال على ماذا؟ على صحة واعتبارية جميع حديث الكافي. عفوا كتاب التقييد كتاب التقييم. هذا مباطن مباطن. أن الشيخ الصدوق رحمه الله إنما كان يعتمد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها على ماذا؟ على تصحيح وتضعيف أستاذه، أنه كان مقلدا لأستاذه، كان مقلدا لأستاذه. وإذا كان مقلدا لأستاذه فشهادته بالصحة بصحة الأحاديث عندها ستكون شهادة حسية وحسية، تكون حدشية لتكسية، لأنه لم يطلع على الخبر بنفسي وماذا ويراه صحيحا ويشهد بصحتي، وإنما بواسطة هذا أستاذي، أستاذي هو الذي حكم بالصحة وعدم الصحة وأخذ الكلام عنه ذلك تقليدا وحكم بالصحة وبعدم الصحة. وهذا يستلزم كون شهادتي ماذا؟ حدشية ليست حسية، وإذا كانت حدشية فلا تكون حجة علينا، وإنما تكون حجة فقط على صاحبها. حتى قل ما الدليل على أنه يتبع أستاذه في التصحيح والتضعيف؟ نقول نفس تصريحات الصدوق، توجد الصدوق كلمات كثيرة تدل على أنه ماذا يقول؟ أنني أعتمد على أستاذي ابن الوليد رحمه الله في التصحيح وفي التضعيف. إذن هذا هو الوجه الأول الذي أستدل به على ماذا؟ على صحة جميع أحاديث الفقيه. الوجه الثاني، الوجه الثاني أيضا يقول أن جميع أحاديث كتاب الفقيه صحيحة ومعتبرة وحجة بلا ملاحظة تفصيل أسانيدها. لماذا؟ قال لأن الشيخ الصدوق رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أن جميع الأحاديث التي أدرجها في هذا الكتاب تخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وغيره. وإذا كانت حادث الكافي حادث الفقيه عفوا مستخرجة من كتب مشهورة وعليها المعول وصحيحة ومعلومة النسبة ومقطوع بها إلى أصحابها، لا يحتاج إذا أن ماذا؟ أن نلاحظ السند بين الصدوق وبين تلك الكتب، لا حاجة إلى ذلك، لأن الكتب مشهورة وعليها المعول المعتمد عليها وإليها المرجع، وإنما فقط نحتاج إلى ملاحظة السند بين نفس الكتاب الذي نقل عنه الصدوق وبين الإمام المعصوم عليه السلام. والمصنف يقول هذه الدعوة قد تقدمت وين؟ في صفحة 225، وهو دعوة السيد بروجل السيد البحر العلوم رحمه الله. السيد البحر العلوم ماذا قال؟ قال أن جميع الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة. كيف؟ قال لأن الكتب التي نقل عنها المحمدون الثلاثة كانت بالنسبة إليهم مقطوع بها ومعلومة بالنسبة إلى هذا إلى أصحابها، تحال الكتب الأربعة بالنسبة إلينا. يقول مصنف هذا قد تقدم هذه الدعوة. والجواب على هذه الدعوة يقول ويرد هذه الدعوة، نقول هذا الكلام إنما يتم لو كان الراوي الذي ابتدأ الكليني عفوا الصدوق السند باسمه قد أخذ الحديث عن كتابه. هذا الكلام إنما يتم لو كان الصدوق ماذا؟ لو كان الصدوق عندما يقول مثلا عن حريز عن الصادق عليه السلام لو كان قد أخذ رواية حريز عن نفس كتاب حريز، يكون في هذه الحالة الحال هذا ليس بتام، فالصدوق إنما أخذ الروايات ليست عن كتب من ابتدأ الأسانيد بأسمائهم، وإنما أخذ الأحاديث عن كتب أستاذه وعن كتب المؤلفة في عصره، وهذا شيء، وكتب حديث وغير حديث شيء آخر، بعبارة أخرى إن الكتب المعتبرة التي عبر عنها الصدوق والتي أخذ الأحاديث منها ليست هي كتب من ابتدأ الأسانيد بأسمائهم. لا وكلا، وإنما هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين كأستاذ ابن الوليد أو كرسالة والده رحمه الله. فالكتب أو الروايات والأحاديث الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب وليست مستخرجة من كتب من بدأ الأسانيد بأسمائه. وعليه فإذن لا مناف ولا بد من ملاحظة ماذا؟ من ملاحظة السند، من ملاحظة السند بينه وبين الكتب التي ماذا أخذ عنها، وبين تلك الكتب التي أخذ عنها، وبين ماذا حليف، وبين الإمام عليه السلام. هذا مضافا. قد تقول أن الصدوق نفسه قد شرح في المقدمة أنه يأخذ الأحاديث من كتب عليها المعول كتاب حليف. قلنا نعم هذا صحيح وتام، ولكنه لم يلتزم أنه لا يأخذ الأحاديث إلا عن نفس الكتب التي تدأ بأسماء المؤلفين. كلا، الصدوق لم يلتزم بأني كلما ذكرت اسم راو في بداية السنة فإني أخذت الحديث عن كتابي. لم يلتزم بذلك، والدليل أنه قد ذكر روايات ينتهي طرقها إلى إبراهيم بن سفيان وإسماعيل بن عيسى وأنس بن محمد وجعفر بن قاسم. وهؤلاء ماذا؟ كانوا معاصرين للكلين للصدق رحمه الله، وليس من الكتب التي ألفت في زمن الأئمة وأخذ عنها ماذا؟ الصدوق. بل أكثر من ذلك الصدوق يذكر طرقا تصل إلى أسماء بن عميش، والحال أن أسماء بن عميش ليس لها كتابا. إذن ليس كل من ذكر الشيخ الصدوق اسمه في بداية السند له كتاب، ليس كل ذلك، والحال أن أسماء ليس لها كتاب، بعض الشخصيات ليس لها كتب. هذا أولا. وثانيا، ليس كل من ذكر اسمه في بداية السند فقد أخذ ماذا؟ الحديث عن كتابه. ليس ملتزم بذلك، إنما أخذها عن كتب أستاذي، مخصوص كتب أستاذه. بل أكثر من ذلك الصدوق ببعض الأحيان يذكر طريق إلى رواية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي بالكتاب، كرواية أولئك اليهود الذين جاءوا لمحارب النبي صلى الله عليه وآله، من يطلع عن كتاب عين؟ أنما ذكر طريقا له مباشرة إلى من؟ إلى اليهود، إلى الواقع نفسها. قد تقول هذا كلامه لا يتلاء مع تصريح الشيخ الصدوق بأنه قد أخذ الأحاديث الموجودة في كتابه عن كتب مشهورة عليها المعول، وأن جميع تلك الكتب التي أخذ عنها ماذا؟ وأن جميع الأسماء التي وردت في بداية الأسانيد قد أخذ ماذا؟ الواقع عن كتبها. هذا ليس مع تصريح المطلق. نقول لا مشاحته في هذا التعبير ولا غرابه في هذا التعبير. فبالإمكان أن يأخذ الشيخ الصدوق الرواية اللي وردت عن أبان يأخذها عنه عن أستاذ ابن الوليد، وابن الوليد تنتهي ماذا الرواية بأبان، وكتب ابن الوليد تكون مشهورة عليها المعول. وهذا لا يعني أنه قد أخذ الرواية عن كتب أبان مباشرة. نقرأ هذا المقدار والظاهر هذا الشيء، نقرأ هذا المقدار. قال كتاب من الأخذون الفقيه هو للشيخ الجليل محمد بن علي بن حسين بن باباه الأمي المشهور بالشيخ الصدوق والمعروف بلاد الشيخ الصدوق بدعاء الإمام الحجة رحمه له الفداء. فقد ذكر النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن حسين بن بابويه والد الشيخ الصدوق أنه قدم إلى العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح الله الله عليه. يعني هذا جو سرد جو سرد ما قادر نطول فيه أقول ننتقل من قولة هذا جو سرد يعني فرد تاريخي. قال والكلام حول الكتاب المذكور يقع ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى ذكرنا سابقا أن طريقة الشيخ الكليني في كتاب الكافي جرت على ذكر تمام السند غالبا ولم يشمل عن ذلك إلا نادرا، بينما طريقة الشيخ الصدوق جرت على العكس فهو غالبا يحذف السند ويكتفي بذكر راوي مباشر عن الإمام عليه السلام فيقول مثلا زرارة أو روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام ونادرا ما يذكر تمام السند، وعلل ذلك في المقدمة بقوله وصنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وطرقه وإن كثرت فوائده. إذا أهدفت أسانيد لا تكثر ماذا؟ الطرق، وإن كثرت طرق لها فوائد. ومن هنا احتاج إلى أن يذكر آخر الكتاب طرقه إلى من يبتدئ بهم السند، يعني من يقول زرارة عن الصلاة عليه السلام رويت الكتاب عن رويت الحديث عن زرارة وفلان وفلان وفلان، مثل يقول ورويته عن زرارة فقد حدث وما رويته عن زرارة فقد حدثني به أبي عن فلان عن فلان. وتسمى تلك الطرق بالمشيقة جمع شيخين، ومن المؤسف عدم ذكره طرقه إلى بعض من ابتدأ بهم السند، يعني كثير من الروايات ليس لها طرقا تكون مرسلة ومن هنا تصبح الأحاديث المذكورة مرسلة. النقطة الثانية أن الصدوق لم يؤلف كتابه تجامع لأحاديث أهل البيت عليهم السلام، وإنما ألفه كمنجع عملي للشيعة وليس كمنجع حديثي، ويظهر ذلك من بعض فقرات المقدمة وأسلوب الكتاب نفسه. ومن هنا برز ظاهرة فيه، وهي أنه حينما يذكر بعض الأحاديث يأخذ بالتفسير أو التعليق عليها ويذكر ذلك مستقلا بالحديث، وربما يخفى ذلك على المراجع أحيانا ويتخيل أن الجميع هو حديث واحد، والحال أن بعضه حديث الإمام عليه السلام والبعض آخر ماذا؟ الكلام الصدوق هو بيان الصدوق. وعلى سبيل المثال ذكر الصدوق في الحديث الثاني من الجزء الأول ما نفسه وقال عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر، فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الإطهار فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم. إن المراجع يظن أن جميع الفقرات المذكورة هي من كلام الإمام، والحال أن الكلام الإمام عليه السلام هو فقط جملة الماء يطهر ولا يطهر، والباقي هو من كلام الصدوق. النقطة الثالثة هناك رأي مشهور يرى حجية جميع الأحاديث المذكورة في الفقيه بدون حاجة إلى التدقيق في أسانيدها أو أسنادها، ويستند في ذلك إلى أحد الوجهين التاليين. أولا بعض الفقرات المذكورة في المقدمة حيث قال الصدوق ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إرادة جميع ما رواه، بل قصدت إرادة ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أن الحجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. أن العبارة المذكورة صريحة لأنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، ومعه فيلزم الأخذ بكل حديث مذكور بخطأ كذلك هو مصنف ما تقدم سابقا. ويرده أن الصدوق وإن التزم أنه لا يذكر إلا الخبر الصحيح، إلا أن صحيح في مصطلح المتقدمين غير في مصطلح المتأخرين، فهو في مصطلح المتأخرين عبارة عن حديث الذي رواته عدول إمامية، بينما في مصطلح المتقدمين عبارة عن كل حديث يجب العمل به ولو لبعض القراءة المختلفة. أتكلم كافي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.